بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتحدث البارحة في الزيارة، وهي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم بعد ذلك أهل البقيع الذين ما تحدثنا عنهم حتى الآن. وعندنا في نفس الكتاب باب اسمه ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فنريد نقرأ هذا الباب لأن فيه الزيارة كلها، الحية التي نريد أن نتحدث عنها كلها موجودة في هذا الكتاب، وهي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمع القارئ الآن ثم نبدأ بعد ذلك في الشرح. تفضل.
أنا رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة.
سمعنا هذه الأحاديث وسنسمع شرحها. أولا، قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريص على هذه الأمة ويريد أن يصلحها في دينها ودنياها. جهاده عليه الصلاة والسلام من بدايته حينما كلفه الله عز وجل بإنقاذ هذه البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور، ما قال من الظلام، من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الكفر وظلمات الشرك وظلمات الظلم. فالله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا للعالمين جميعا، كما قال تبارك وتعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عز وجل وصف رسوله بهذه الأوصاف: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم، يتكلم بلغتكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني كل شيء يعنتكم ويشق عليكم عزيز عليه، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه الله عز وجل رحمة للبشرية كلها، ليست بعثته للعرب فقط كما تقول اليهود وغيرهم، وإنما بعثته للعالمين جميعا. كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي يبعث إلى أمته، وقد يبعث نبيان في وقت واحد كما في قصة إبراهيم ولوط. أما بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي كافة للبشرية جميعا، ولم يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول، الله أرسله للبشرية كلها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لما كانت رسالته هي الخاتمة، خاتمة الرسالة جميعا، الله عز وجل أنزل عليه هذا الكتاب الذي هو القرآن، الذي لم يفرط الله فيه من شيء، أي أن ما تحتاجه البشرية إلى قيام الساعة كله في هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفل بحفظه، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور والصحف، تلك الكتب كلها الله عز وجل ما تكفل بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى علمائهم، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقد قصروا وحرفوا وبدلوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل للبشرية كلها، أنزل عليه هذا الكتاب الذي تكفل بحفظه ولم يكل حفظه إلى الناس، بل هو الذي تكفل بحفظه. ولهذا الله عز وجل لو يسره على البشرية كلها، تجد الأطفال عمر الطفل 8 سنوات إلى 10 سنوات يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسره الله عز وجل للحفظ. في العالم كله لو حدث الآن في أي مكان في العالم تغيير حرف واحد من القرآن لشب الناس عليه كلهم من جميع الجهات، وهذا مما يدل على حفظ كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أنزله على رسوله ورسوله أخذه عنه الصحابة جميعا، فكانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظونه، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حفظ في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر، ثم في عهد عثمان، بحيث أنه في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه كتب القرآن كله وصار في المصحف المعروف بمصحف عثمان، وهو الموجود الآن بين العالم. هذا القرآن الذي تكفل الله بحفظه هو دستور الأمة كلها، وهو الذي ينبغي للمسلمين المحافظة عليه، وهم بحمد الله يحافظون عليه. لو وجد تقصير في جهة من الجهات، جهات أخرى تحافظ على هذا الكتاب. وهذا الكتاب لابد أن تكون معه السنة، لأن السنة موضحة ومبينة للقرآن، والسنة وحي، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال إنا نحن وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به السنة. فالقرآن فيه أحكام مجملة وفيه أحكام مفصلة، المجملة توضحها السنة. من المجملة الصلاة، أقرب مثال يعرفه كل إنسان. الله عز وجل قال في كتابه: أقيموا الصلاة. لكن إذا قرأت في القرآن لا تجد أن صلاة الظهر 4 ولا العصر 3 ولا العصر 4 ولا المغرب 3 ولا العشاء 4 ولا الفجر 2، ما تجد هذا، إنما تجد فيه أقيموا الصلاة. هذه الصلاة كما تحدثنا البارحة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات، ونزل بها وجاء جبريل عليه السلام وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلوات بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقلت لنا صلاته من حين كلفه الله عز وجل بهذه الصلاة على تلك الكيفيات إلى وقتنا الحاضر وإلى قيام الساعة. نحن الآن نتحدث في قضية الزيارة، أي الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن الرحال لا تشد إلا 3 مساجد: المسجد الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. سنسمع الآن الزيارة المشروعة. تحدثنا البارحة ونعيد الآن أطرافا من ذلك الحديث، وهو أن المسلم إذا وصل إلى هذا المسجد أول ما يبدأ به أن يصلي فيه، إما صلاة الفريضة إذا جاء وهم يصلون فريضة، وإن لم يكن في وقت الفريضة فيصلي تحية المسجد، ثم يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوته، يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، يتقدم قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنه. هؤلاء جميعا الثلاثة الذين جمع الله بينهم في هذا المكان كانوا في الدنيا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبي بكر وعمر، لشدة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين وفي حفظ هذا الدين، وكذلك جمع الله بينهم في هذا المكان، وسيكونون في الآخرة في الجنة إن شاء الله على ما وعدهم الله عز وجل به في كتابه. الآن نسمع للتعليق على هذه الآية التي سمعتم، ونسمع الزيارة المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها حتى يكون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن كثير يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث.
يعني الله عز وجل أرسل لكل أمة رسولا منهم، وأرسل إلى هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم منهم، وهو دعوة إبراهيم عليه السلام. الرسول لا بد أن يكون من جنس من أرسل إليهم حتى يفهمون عليه، يفهمون منه ويعرفون أنه منهم، يعرفون مدخله ومخرجه ونسبه وصدقه وأمانته. رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، وهو من أعلاها نسبا، وهكذا يبعث الأنبياء من أعلى قومهم نسبا حتى لا يتكلم فيه الناس ويقولون هذا وضعه كذا ووضعه كذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث دعا الناس إلى عبادة الله وحده. لو كان الرسول من غير جنسهم لما فهموا عليه، ولهذا قال العرب كما حكى الله عز وجل في كتابه عنهم: قالوا لولا أنزل عليه ملك ويكون معه نذيرا. الله أخبر قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ما معنى هذا الكلام؟ هم يقولون هذا بشر، الله عز وجل لو أراد لنا غير ما نحن عليه لأنزل علينا ملائكة. الله عز وجل أخبر على أن الملائكة لا يستطيعون أن يتحدثوا معهم، لأن الملائكة وضعهم غير وضع البشر. جبريل عليه السلام لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، مرة حين تأخر الوحي. فلما تأخر الوحي حزن الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، فسمع صوتا في السماء فالتفت فإذا هو جبريل قد سد أفق السماء، يعني لكبره وعظمه، يعني لما كان بينه وبين السماء ما يرى السماء من كبره. هذا لو نزل على البشر يموتون، ما يستطيعون. حينما اقترحوا هذا الاقتراح وقالوا لولا أنزل عليه ملك، الله يقول لو جعلناه ملك لجعلناه رجلا، لابد أن يكون يعني شكله شكل الرجال حتى يأنسونه، وللبسنا عليهم ما يلبسون، سيرجعون فيما هم فيه فيقولون هذا منا. إذن الملائكة لو نزلوا على البشر لما استطاعوا أن يتحدثوا معهم، ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان أصول الدين جاءهم على صورة رجل أعرابي شديد بياض الثياب شديد شواذ الشعر لا يرى عليه أثر السفر كما جاء في الحديث، الحديث في صحيح مسلم. حينما دخل قال الصحابة ومنهم عمر الخطاب رضي الله عنه: جاء هذا الرجل بهذه الصورة، أولا لا يرى عليه أثر السفر، ما هو مسافر، جاء نظيف، شعره أسود نظيف، ثيابه بيض نظيفة، لا يرى عليه أثر السفر، ولكن لا يعرفه منا أحد. يعني ننظر كيف الكلام ذا، يعني جاء بهذه الصورة أولا ما يعرفونه، ولكن ما عليه أثر السفر، ما جاء من الخارج رجل مسافر حتى يقول هذا جاءنا من الخارج، رجل شديد بياض الثياب شديد شواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. فلما جاء ووقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه له هذه الأسئلة. أول سؤال سأله عن الإسلام، يقول للرسول: ما هو الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا؟ قال صدقت. إذن تعجبوا تعجب آخر. الأصل أن السائل يسأل عن شيء لا يفهمه ولا يدري عنه، فكيف لما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بأركان الإسلام الخمسة قال له صدقت؟ معنى ذلك أنه يعلم هذا. ثم سأله عن أركان الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال له صدقت. إذن هم تعجبوا، رجل يسأل ثم يصدق، معنى ذلك أن عنده علم كيف يسأل. ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انصرف فلم يره. بعد ثلاث سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاك الرجل، قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، يعني جاء بهذه الصورة بصورة بشر، لو جاء بصورته التي خلقه الله عليها لم يستطيعوا أن يثبتوا أمامه، قد يموتون حينما يشاهدونه. إذن الله عز وجل أرسل لنا رسول من أنفسنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم كما سمعنا في هذه الآية. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروفا، ولما صارت الهجرة الأولى للحبشة، يعني حينما ضيق المشركون على المسلمين في مكة ونكلوا بهم، أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يهاجروا إلى الحبشة لأن فيها النجاشي، وأنه رجل لا يظلم عنده أحد، كثير من الناس يعرفون الحبشة. ذهبوا إلى الحبشة، لما ذهبوا إلى الحبشة وجاءوا عند هذا الملك فأكرمهم وبقوا عنده. الكفار من قريش قالوا لا يمكن أن يبقون، ماذا نصنع؟ فأرسلوا في أثرهم اثنين، عمرو بن العاص وشخص آخر معهم، فجاءوا وعندهم هدايا قدموها للبطارقة، وطلبوا منهم قالوا نحن سنتكلم مع الملك لأن فيه جماعة صابئين تركوا قومهم وجاءوا إليكم سيفسدون دينكم، فنريد نطلب منه أن يعيدهم ويسلمهم لنا. وافقوا معهم، أخذوا هذه الرشوة، ثم حضروا عند النجاشي فتكلموا بأن فيه جماعة وأنهم صابئين، الصابئ معناه المرتد، خرجوا على قومهم وجاءوا إلى بلادك، فنحن جئنا نريد منك أن تعيدهم إلينا. الجماعة ذولا قالوا صحيح. لما طلبوا منه هذا الطلب قال لا يمكن حتى أتثبت منهم كيف حالهم. فلما جاء جعفر رضي الله عنه وأرضاه سأله فأخبره، قال نحن كنا قوم على شرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونعتدي على الناس، فبعث الله فينا رسولا منا فدعانا فآمنا به واتبعناه. سأله لأي شيء ندعوكم؟ قال يدعونا لصلة الرحم وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولحسن الجوار. سأله هل في شيء مما أوحي إليه؟ فقال نعم، فتل عليه بعض الآيات. أدعوا عليه أنهم يطعنون في عيسى عليه السلام، أن هذا الذي يدعونه يطعنون في عيسى عليه السلام. فماذا صنع؟ طلب منه شيئا في ذلك، فقرأ عليه سورة مريم من أولها إلى أن جاء في وصف عيسى وأنه عبد الله ورسوله. حينما انتهى من ذلك قال النجاشي لم يزد في عيسى مثل هذا القدر، يعني كل الذي قاله هو الحكم الصحيح والعمل الصحيح، وهو الذي أنزل في عيسى في التوراة والإنجيل. ثم منع ولم يسمح لهم أن يذهبوا معهم، قال بل تبقون آمنين مطمئنين. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل مكة يسمونه الأمين، يلقبونه بالأمين، يعرفون أنه صادق وأنه لم يأتي بالكذب، ولم يكذب قط، كيف يكذب على الله وهو لا يكذب على الناس؟ الشاهد من هذا أن الله عز وجل بعث هذا الرسول لهذه الأمة من أنفسها يعلمون مدخله ومخرجه، كما جاء أيضا في كلام كسرى حينما كلمه شعبة في ذلك. تفضل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. قال: وقوله عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه.
هذا الدين الإسلامي دين الرحمة ودين عدل ودين مساواة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يبعث رسله يقول لهم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنكروا. هكذا لما بعث معاذ إلى اليمن أمره أن يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، وأمره أيضا أن لا يعسر على الناس: بشروا ولا تعسروا، ويسروا ولا تنفروا. هذا الدين كله يسر، لم تأتي فيه الأغلال التي جاءت على بني إسرائيل، بل كلها شريعة ميسرة سهلة على من يسرها الله عليه. كلنا نعلم على أننا مكلفون بهذه التكاليف التي نقوم بها ونحن نؤديها براحة. حينما تكون هناك مشقة، الله عز وجل ينقل من هذه المشقة إلى اليسر. كلفنا بالصوم شهر رمضان 30 يوما. إذا كان الإنسان مريضا فله أن يفطر ثم بعد ذلك يقضي. إذا كان مسافرا قد يشق عليه الصوم في السفر فله أن يفطر ثم يقضي. أمرنا بالحج وهو ركن أركان الإسلام الخمسة، ولكن لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن ليس فيه أشياء فيها مشقة على الناس مطلقا. كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله والأحكام الشرعية كلها سهلة وميسرة لعباده، كل إنسان يستطيع أن يقوم بها. أنت فقير ما تجب عليك الزكاة وهي ركن أركان الإسلام، ما تجب عليك. أنت مريض ما وجب عليك الصوم حتى تشفى، وهكذا. أنت فقير ما عندك مال، ما وجب عليك الحج، فإذا وجدت المال واستطعت وجب عليك الحج. إذن هذه كلها أمور ميسرة ومسهلة على عباد الله عز وجل. وهذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لا أغلال فيه ولا حرج فيه، وإنما الدين يسر. فإذا اشتد الأمر في قضية معينة الله عز وجل يبيح لصاحبها الأمر الذي ييسر عليه ذلك الحكم الذي كلف به. ولهذا قال في الصلاة، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن هذه الصلاة لا تسقط عنك، ولكن لا تكلف إلا الذي تطيقه. الصلاة المطلوب منك أن تصلي قائم، لكنك ما تستطيع مريض تصلي جالس، ما تستطيع جالس تصلي وأنت على جنب. وهكذا لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله موجودا فيصلي بقدر استطاعته. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: قوله حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم.
هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأفته ورحمته بهذه الأمة. أولا الله عز وجل أكمل له هذا الدين، وكان هذا الدين نزوله ميسر. لو نزل جملة واحدة مثل ما طلب المشركون أن ينزل القرآن جملة واحدة، الله عز وجل بين قال: كذلك رتلناه كذلك أنزله ليكون سهلا على الناس بحيث أنهم يحفظونه ويعملون به. لو جاءهم جملة ما استطاعوا أن يقوموا به، تكون فيه تكاليف صعبة. ولهذا كما قلنا أول ما طلب من المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم تطلب منهم التكاليف إلا بعد أن صلحت قلوبهم ونقيت من الشوائب ومن الشرك ومن الشبهات. نسمع لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري في فضائل القرآن، حينما جاء رجل عراقي وسألها، ماذا قال لها في سؤاله؟ قال لها أريني مصحفك. قال لعائشة هذا الكلام، أريني مصحفك يعني القرآن. فقالت ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أؤلفه، يعني يجمع القرآن لأنه مفرغ يريد يجمعه. نسمع لكلامها، وهو منهج للدعوة لجميع طلاب العلم وللمسلمين عموما. قالت إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، المفصل الذي هي الحواميم إلى آخر الناس، السور القصيرة، تقول فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم تقول ولو قال للناس هم في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الشرائع. نفصل هذا قليلا. عائشة رضي الله عنها تخبر بأول ما نزل على رسول عليه الصلاة والسلام، نزلت عليه هذه السورة القصار التي يحفظها كل إنسان، ثم فيها الترغيب لمن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، والترهيب لمن خالفه. فيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار، يعني الجنة للمطيعين والنار للعاصين المخالفين. ثم تقول لو قال للناس في مكة اترك الخبر لقالوا لا نترك. لماذا؟ لأنهم ألفوه وعاشوا عليه وشبوا عليه الكبير والصغير، فأصبح من الأمور المألوفة عندهم التي لا يستطيعون أن يفارقوها. فلو قال لهم رسول اتركوا الخمر قالوا ما نترك. سننظر كيف ترك الخمر. قد سألني سائل البارحة وأنا سأبين له، لأن سؤاله يدخل في هذا الموضوع الذي أتحدث فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا 13 عاما في مكة لم تنزل عليه أي فريضة غير الصلاة، 13 سنة. ثم هاجر للمدينة، كم مدة الهجرة وتوفي؟ كم؟ ما تحفظونها؟ كثير منكم يحفظوها أنها 10 سنوات، يعني 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. يعني 13 سنة في المدينة ما فرضت فيها إلا الصلاة، الصلاة فقط في مكة. فلما هاجر إلى المدينة في 10 سنوات نزلت هذه الشرائع كلها، الحدود بما فيها على اختلاف أنواعها، الجهاد، الزكاة، الحج، الصوم، كلها فرضت في المدينة. لماذا لم تفرض هناك؟ لأن قلوب الناس ما زالت على ما هي عليه من الشرك. ولهذا قالت عائشة هذا القول، لو قالت اتركوا الخمر قالوا لا نترك. ننظر في المدينة، الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر المدينة والخمر ما زالت مباحة، ولكن المشاكل التي تحدث منها للناس، العقلاء يشعرون بتلك المصائب التي تحدث من شرب الخمر. فوردت الأسئلة من الناس، والله عز وجل حكى ذلك في كتابه، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر. ما هو الجواب الذي جاء؟ الله عز وجل قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثم كبير ومنافع. المنافع صاحب الخمر يبيع ويحصل له نقود، يعني يعمل بها شيء، لكن إثمه كبير، لأن الإنسان إذا سكر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله ارتكب كل الموبقات حتى مع محارمه، لأنه يصبح بدون عقل مجنون. لكن هذه الآية ما ورد التحريم قاطع، بس العاقل يوازن بين المصلحة والمفسدة، يعني فيها نفع قليل وإثم كبير. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب من الله عز وجل أن ينزل في الخمر بيانا شافيا، لأن هذا البيان كل واحد يعني على كيفه، يستطيع يترك العاقل، ومن أراد أن يشرب، من أراد أن يتعامل بالربا يعني في الميسر يستمر. نزلت الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية الثانية، وهذه الآية في سورة النساء. هذه الآية فيها تحريم، لكن هذا التحريم محدد. متى؟ ممنوع أن يأتي الإنسان للصلاة وهو سكران. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن الإنسان إذا كان سكران يمكن بدل ما يقرأ يسب ويشتم لأنه مجنون. حتى تعلموا ما تقولون، إذن التحريم صار مضيق، يعني الشرب، شرب الخمر صار مضيق، معناه أن الإنسان لو صلى المغرب الآن كما صلينا، لو شرب الآن يأتي العشاء وهو سكران، إذن هو ما يشرب الآن. لو شرب الظهر يأتي العصر وهو سكران، إذن لا يشرب. لو شرب العصر يأتي المغرب وهو سكران، لا يشرب، لأنهم يحافظون على صلاتهم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن ما الذي بقي من الأوقات؟ الوقت الذي يمكن الإنسان يشرب ويصحو بقي بعد العشاء إلى الفجر، قد يكون الوقت طويلا، وكذلك من الفجر إلى الظهر. الذي مبتلى قد يشرب في هذه الفترة ويصحو، وإذا صحى خلاص يأتي للصلاة. كما قلت، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب من الله عز وجل وهو الملهم أن ينزل في الخمر بيانا شافيا، لأن هذا البيان حتى الآن ما شفى في الموضوع. أنزل الله عز وجل الآية الأخرى في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هناك اجتنبوا وتركوا. في الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة كانوا عند أبي موسى أو غيره يشربون الخمر، فلما نزلت هذه الآية خرج منادي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الخمر حرمت، فطلب من الساق الذي يمر عليهم بالكؤوس أن يخرج ويشوف ما هو هذا الخبر، ماذا صار. فلما خرج فإذا المنادي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية يقول: إن الخمر حرمت. رجع إليهم فقال المنادي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر حرمت. ماذا صنع أولئك الصحابة؟ من كان في فمه شيء مجه، وعنده كوب لم يشربه، ثم الناس كلهم في المدينة امتثلوا ذلك الأمر، وأصبحت أزقة المدينة كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري، أصبحت الأزقة تسيل بالخمور، كسروا الدنان وطشوها. لماذا؟ لأن قلوبهم أصبحت نقية. والله يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله أمرا ما في أحد يتلكأ ولا في أحد يتردد. إذا ننظر كيف الخمر بقي هذه الفترة، لأن الناس ألفوه. ولهذا قالت عائشة هذا القول: لو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قالوا اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأن فيه رايات، فيه بيوت، فيه محل الدعارة، وتعرفون الآن في الدنيا موجود من هذا النوع. لو قال اتركوا الزنا لقالوا نترك. إذن لما نزلت الحدود ماذا فعل من ارتكب مثل تلك المعصية؟ ترجعون لصحيح البخاري وصحيح مسلم أن رجلا اسمه ماعز من الصحابة، وامرأة إما جهنية أو غامدية، حدث منها تلك المعصية، وجاءته حامل من الزنا. وذكرت لكم بعدة مناسبات أن قضية الزنا لم تثبت بشهود مطلقا، وإنما تثبت إما بالاعتراف وإما بالحبل من المرأة التي لا زوج لها، لأن الله لا يحب إشاعة الفاحشة. ولهذا ضيق في هذه القضية، في قضية الشهود، لابد أن يشهدوا 4، وهؤلاء 4 يشهدوا بأنهم شاهدوا العملية، ما يقولون والله في رجل وامرأة دخلوا البيت وقفلوا الباب وعملوا، هذا ما ينفع ولا تقبل هذه الشهادة، بس يؤدبون، الذي يعمل في ذلك العمل يؤدب، لكن هل يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد، لأن الحد للزنا للبكر 100 جلدة، وللثيب الرجم، فالحد هذا لا يثبت إلا بما سمعنا من الشهود 4، ولو شهدوا 3 وتخلف الرابع لجلد هؤلاء 3، لأنهم رموا ذلك الرجل بتلك الفاحشة. اقرأوا سورة النور، اقرأوا سورة النور يتبين لكم ذلك. الشاهد أن هذه المرأة التي جاءت حامل من الزنا وجاء بها وليها وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني يا رسول الله، فقال لوليها أرجع بها حتى تضع، لأن هذا الحمل ما له ذنب، فرجع بها وبقيت حتى ولدت، ثم جاءت تحمل ولدها ومعها وليها، وجاءت إلى رسول الله قالت طهرني يا رسول الله، ما الذي جاء بها؟ لا هي مسجلة في دفتر ولا في ناس يعقبون عليها، وإنما الذي جاء بها إيمانها. ماذا قالها رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لها ارجعي وأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام، ارجعي وأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام. كم يبلغ سن الفطام؟ بعد 2 ذهبت به، الرسول ما تابعها. حينما بلغ سن الفطام جاءت تحمله وفي يده كسرة من الخبز، يعني معناه معتمد على نفسه يأكل، وجاءت وقالت طهرني يا رسول الله. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت، لأن الذي يرتكب فاحشة الزنا وهو محصن هذا حده الرجم. جاء بها للصلاة ليصلي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ لما جاء الرسول يريد يكبر يصلي عليها مسك بجنبه قال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إن هذه المرأة تابت توبة لو وزعت على 70 لكفتهم، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، وهل رأيت من جاد بنفسه لله عز وجل؟ إذن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذه تابت ويقيم عليها الحد وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية، هذا الذي نقول لكم ماعز، هذا رجل من الصحابة وقع في الزنا وهو محصن، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام طهرني، فأعرض عنه الرسول، فجاء من الجنب الآخر فأعاد عليه الكلام، فأعرض عنه، فجاء من الجنب الآخر فتكلم فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه 4 شهادات. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قال خذوه وقيموا عليه الحد؟ لا، سأل أقاربه وأصحابه هل هذا الرجل في عقله شيء، هل هو يعني مجنون؟ فقالوا ما علمنا عليه إلا خيرا، رجل صالح وفيه خير، وأراد أن يطهر من هذا الذنب فأقيم عليه الحد. إذن هذه الحدود ما أقيمت إلا كما سمعنا بالاعتراف، ومن الذي يقوم بها؟ حينما صلحت القلوب. وهذا ما أردت أن أبينه بحديث عائشة التي سمعتم، لأنها تقول لو قال للناس وهم في مكة لما كانوا على شركهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لو قالهم اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزلت الأحكام، لأن القلوب أصبحت تقبل تلك الأحكام التي فيها هذه التكاليف. والله يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا الحديث فيه بيان الدعوة للآخرين. سألني البارحة ولعله إن شاء الله موجود، يقول أنا إمام في بعض البلدان وعندنا بدع وخرافات موجودة، ونشأوا عليها الناس، يعني واحد بعد واحد وكلهم ألفوها حتى أصبحت هي السنة. آخر أيضا يقول إذا مات عندنا الميت العادة جرت أننا لما ندفنه أولا نقرأ عليه الفاتحة. الأمر الثاني لما نرجع نأخذ من ماله ونعمل ضيافة للناس ونأتي بقراء يقرؤون ويأخذون مال أيضا على ذلك. فأنا قلت للإخوان الأخوين معا ينبغي لكم ما دمتم عرفتم أن هذا مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتنصحون الناس من هذه الأعمال المخالفة. واحد كان بجواري هنا وهو يظهر أنه قاضي كما قال لما جلسنا نتحدث في الموضوع في قضية في قراءة القرآن على الموتى، فهو قال يستدلون بحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، والله يقول في هذه السورة في هذه السورة في سورة ياسين لينذر من كان حيا، يعني القرآن لينذر من كان حيا. قلت والله كلامك هذا هو الحق، لأن الحديث هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والميت لا يستفيد منه وإنما يستفيد منه الحي. فهو نفسه يبين يقول أن القرآن يدل على أن القرآن لا يستفيد منه إلا الحي، أما الميت لا يستفيد منه لأنه لا يسمعه وله سيعمل به وإنما قد مات. إذن الحقيقة التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها وأن يؤديها أن العمل هذا الذي يعمل على الموتى بهذه الصورة غير صحيح. فبينت له أنه إذا وضع الميت في قبره ما هي السنة التي تعمل؟ هل نقرأ عليه الفاتحة؟ نقرأ عليه القرآن؟ لا يستفيد من ذلك شيئا. وإنما الذي ورد في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا وضع الميت في قبره ثم هالوا عليه التراب وهو يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان منكر ونكير ويسألانه عن دينه ونبيه، ما هو الجواب حينما يسألون من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الأسئلة، هذا هو الاختبار. الاختبار في الدنيا الطلاب يعرفونه اختبار لكن ينجحون فيه، ولو رسب الدور الثاني ينجح، لكن هذا اختبار دور واحد ما وراه دور ثاني. فهذه الأسئلة توجه للميت، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال للموجودين الذين شيعوا تلك الجنازة اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ماذا نقول؟ نقول اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه السنة، ما هو نقرأ عليه القرآن نقرأ الفاتحة، ندعو له ونقف عند قبره، لأن بعض الصحابة يريد أن يجلسوا عند قبره قدر ما تنحر جزور وتقسم حتى يستأنس بهم ويجيب رسل ربه، وهو منكر ونكير. إذن هذه السنة حينما نأتي بالميت ونضعه في القبر ندعو الله عز وجل أن يثبته بالقول الثابت. الأمر الثاني لا نرجع لبيته وأولاده قد يكونون مساكين فقراء عندهم حاجة يعني قليلة جدا لا تكفيهم، فنأخذها ونعمل بها صدقات ونقدمها للناس، هم في مصيبة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قتل جعفر رضي الله عنه وأرضاه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. أهل الميت هم في شغلة وفي مصيبة، أنت تزيدهم مصيبة على مصيبتهم، تطلب منهم الضيافة، تأخذ أموالهم تذبحوها وتوزعوها، وتأتون بالقراء يقرؤون القرآن من أجل أخذ الأموال هذه. هذا كله من الأمور الفاسدة التي ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لها بعقولهم. هذا المسكين الذي توفي أولاده في حاجة إلى من يساعدهم، تأتون للمال الموجود معه وتعملون به هذه الأعمال؟ هذا كان موجود عندنا في هذه البلاد، في هذه البلاد كان هذا معمولا به، وهو أنه اليوم الثالث يعملون عدد من الذبائح، اليوم السابع يعملون عدد من الذبائح، يوم 40 كذلك. وهذا الموجود في أكثر بلاد العالم الآن، وهذا كله باطل وكله مخالف لمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنما ندعو الناس بالترتيب، ما نأتي ننزل عليهم صاعقة ونقول أنتم مشركون أنتم فيكم أنتم فيكم، لا، نعلمهم أولا. إذا كان الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أنت تحب لنفسك الخير، إذا قدم له الخير، قدمه له بالأسلوب الحسن، قل له يا أخي هذا ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة ولا فعله الأئمة الأربعة، فينبغي لنا أن نتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما عمله أصحابه من بعده، لم يعملوا من ذلك شيئا. فلو دخلنا معهم بهذا الأسلوب، بالأسلوب الطيب بالأسلوب الحسن، إن شاء الله يقبلون ذلك منا. وكذلك في قضية الأمور التي تحدث الآن في كثير من البلدان، بحيث أنهم يشبون على هذه الأمور التي تعمل، والشخص هذا الإمام يعرف أنها بدع، يعرف أنها مخالفة للكتاب والسنة، لو قال لهم عملكم هذا بدعة قالوا أنت المبتدع. لماذا؟ لأنهم نشأوا على ذلك. إذن ما هو الأسلوب الحسن؟ ما هي الطريقة الصحيحة؟ تأخذ لهم يا أخي كتاب فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأها عليهم في هذه الموضوعات، هذه الموضوعات التي يعملونها في الصلاة وقبل الصلاة وبعدها، اقرأ عليهم الأحاديث الواردة في هذا الباب، اسمعهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك هم سيتركون. إذا عرفوا ذلك، ما في واحد تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك ما أقبل هذا الكلام، ما في أحد يرد هذا. لو قلت له قال فلان يقول لك أنت وضعك كذا وأنت وضعك كذا، فلان فلان أحسن منك وأفضل منك وأعلم منك، لكن قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعادلك في هذا، لأنه يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويحترمه ويعلم أن الخير فيه. إذن ينبغي لنا أيها الإخوة أن تكون دعوتنا وطريقتنا لدعوة الناس بالأسلوب الحسن الذي يقبلوه منا، لأننا نحب لهم الخير كما نحب لأنفسنا. فإذا كنت تحب الخير لنفسك فقدم هذا الخير للآخرين حتى يقبلوه منك. وهذه الدعوة ليست مبتدعة، هذا الذي علم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فقاله في كتابه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هكذا علمه الله عز وجل. وقال رسول عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، وينبغي الإنسان أن يكون عنده علم، ما يدعو بالجهل. الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني الأول التفقه، أنت يكون عندك علم حتى تدعو إليه، أما تكون جاهلا فأنت تضل الناس، لأن الإنسان إذا دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة، ومن دعا إلى سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يحذر على نفسه، فلا يدعو إلا إلى الخير الذي يعلمه، ولا يمكن أن العلم ينزل علينا وحيا من السماء، لابد أن يجلس طلاب العلم عند العلماء حتى يتعلموا منهم. أما يجلس على القنوات وعلى الإذاعات وعلى الأشرطة ويأخذ منها أخبار ويدفع الحماس لأنه يحب الإسلام، وحتى العجائز يحبون الإسلام، كل واحد يحب الإسلام، المحبة لا تكفي، المحبة تحتاج إلى علم. فكوننا نتلمذ على القنوات الفضائية وعلى هؤلاء الذين عندهم هذه المناهج المخالفة ثم ننطلق ندعو الناس، هذا قد يكون وزره علينا. وإنما طالب العلم الذي يريد أن يعلم الناس يجلس عند العلماء أولا، يدرس عليهم، ثم بعد ذلك إذا تفقه في الدين عند ذلك يعلم الناس.
عندك ما أخي بسم الله،
لعل ما أطلنا عليكم كلاما ما تفهمونه، إن شاء الله فهمتم الكلام. يعني لو الثلث، والثلث كثير، لو فهمتم الثلث طيب إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون.
أخفض جناحك للمؤمنين، يعني الرسول كان متواضعا في دعوته، يدعو الناس وهو متواضع حتى يقبلوا منه هذه الدعوة، ولو جاء متكبرا عليهم على أساس أنه عنده علمهم جهال ما يقبل منه هذا. فينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، يتخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. والإسلام هو عقيدة وعبادة ومعاملات وحسن أخلاق. الإسلام يجمع هذه الأمور جميعا، عقيدة وهي في الدرجة الأولى، لأن القلوب إذا صلحت صلحت الجوارح، والرسول يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا عبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن القلب هذا هو ملك، وهذه الأعضاء جنود. فإذا كان هذا القلب سليم صحيح متجه اتجاه صحيح، هذه اليد وهذا اللسان وهذه الأرجل لا تمشي إلا في الخير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلمون؟ من يدك ومن لسانك. إذا كنت تعلم أنك إذا تكلمت بالكلام الفاحش بالكلام السيء هذا مسجل عليك وأنك ستحاسب عليه. وإذا كنت قويا وعندك جبروت وآمنت بأنك لو اعتديت على الناس بيدك ستعاقب على ذلك. إذا كنت كذلك أنت تمنع نفسك. إذا كنت تؤمن بأن كل ما تكلمت به مسجل لك أو عليك، وأنك إذا بطشت بيدك بطش الجبارين بأنك ستعاقب على ذلك، وتركت هذه الأشياء فتكون مسلما. المسلم من سلم المسلمون من لسانه فلا يشتمهم ولا يسبهم ولا يتكلم عليهم بالكلام السيء، ومن يده فلا يعتدي عليهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. المسلم الذي تكون هذه صفته هو المسلم كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. قال: قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب.
المؤلف يعني يذكر هذه الأشياء، والرسول عليه الصلاة والسلام أنذر وبلغ وشدد في هذا الجانب، وقال في التحذير من الأمور الموصلة إلى الشرك: لا تصلوا للقبور، معنى هذا شرك صريح، ولا إليها لأن هذا قد يوصل إلى عبادتها. لا تصلوا للقبور أي لأصحاب القبور تصلون لهم، ولا تصلون إليها تجعلها في قبلتكم وتصلون إليها لأن هذا قد يوصل إلى عبادتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر هذه الأمة من كل الوسائل التي توصل إلى الشرك، لأن شرك الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، كيف تعبد غيره؟ والعبادة ينبغي أن نفهمها أيها الإخوة، العبادة هي الدعاء والرجاء والخوف، هذا كله عبادة، ليس الصلاة وحدها عبادة. الإنسان قد لا يصلي للقبر، قد لا يأتي يصلي ركعتين لهذا الولي، قد لا يصلي، لكن قد يأتي يذبح له ويدعوه، يعني قد يأتي إليه ويقرب له قربان ويذبحه ويطلب منه أن يشفي مريضه أو يرد غائبه، قد يعمل ذلك. يعني قد لا يأتي يصلي ركعتين ولكن قد يذبح. إذن ما الفرق بين الذبح وبين الصلاة؟ هذه عبادة وهذه عبادة. والله قال في كتابه: فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر، قارن بين الصلاة والنحر. ليس المقصود بالنحر النحر الذي تعمله ضيافة أو للعيد أو هدي، إنما المقصود به أن تذبح لغير الله. فإذا كنت تصلي لله فكذلك لا تذبح إلا لله، لا تذبح لولي من الأولياء وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة أن هذه الأعمال كلها عبادة، ومن ارتكب شيئا منها فقد أشرك بالله. دعاء غير الله عبادة، فإذا دعوت غير الله فقد أشركت. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء مخ العبادة. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب لعن الله من ذبح لغير الله، وقال من ذبح لغير الله فقد أشرك. إذن أنت تأتي والإنسان يعمل بعض الأعمال، من هذه الأعمال تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، يذبح لغير الله ويقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه ما يعلم أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. يعني كونك تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله وتذبح لغير الله وتنذر لغير الله، هذا العمل نقض هذه الكلمة، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. والعبادة كما قلنا الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي، ما هو النسك؟ الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذه كلها لله، لا يجوز لأحد أن يصرف منها شيئا لغير الله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، ومن أشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار بنص الآية. فينبغي للمسلم أن يحذر على عقيدته بالدرجة الأولى. نعم يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. قال: قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة.
إذن نحن الآن نسمع هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. بين أن جعلها قبورا بمعنى أنكم لا تصلون فيها ولا تقرؤون فيها القرآن. كيف هذا الكلام؟ كأنه يقول لك المقبرة هي التي لا يصح أن يقرأ فيها القرآن، وهي التي لا يصلى فيها، فلا تجعل بيتك مثل المقبرة. إذن نحن ما نذهب إلى المقابر ونصلي فيها ونقرأ فيها القرآن، لأن لو عملنا هذا فقد خالفنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ثم قالوا: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى وعيد الفطر والعيد الأسبوعي عيد الجمعة. فيقول: لا تجعلوا قبري عيدا. أنت إذا أردت أن تسلم علي مرة أخرى تسلم علي وأنت في مكانك، يعني تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك. قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقد ذكرنا على أن فيه ملائكة سياحين ينقلون هذا الكلام، وسيأتينا بعض الأحاديث عن أهل البيت، عن الحسن وعن الحسين زين العابدين، نسمع كلامهم في هذا الموضوع بعينه. تفضل يا أخي أكرم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، ف فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر.
ونحن كلنا الآن عايدون من هذه الأماكن، أليس كذلك؟ كلكم حجاج وكلكم ذهبتم إلى هذه المكان، هذه الأماكن. فالله عز وجل عوض المسلمين حينما أبطل أعياد المشركين بهذه الأعياد المكانية والزمانية. المكانية كما سمعنا، نريد أن نكمل الصفحة التالية لو تكرمتم بعد الأذان، لأن ما ندري هل نأتي ولا ما نأتي، ما ندري، العلم عند الله. تفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا كما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، فأن من سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. الوسيلة نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته. هذه الكلمة التي تقولها تحل لك بها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع، لأن في حديث نريد من الإخوان يسمعونه ويستفيدون منه إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام: يشير بذلك إلى أن ما ينالوني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. قال المصنف رحمه الله: عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
نعم، كمل.
قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسن الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. قال شيخ الإسلام: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال حافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. انتهى.
هذا الحديث كما سمعتم عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو يقول الشارح: فانظر هذه السنة كيف مخرجها. أولا من أهل المدينة، أهل المدينة هم الذين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وأهل البيت وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسين أدى علي ابن الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار. قرب النسب لأنهم من ذريته، وقرب الدار لأنهم ساكنون في هذه الدار التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين، يقول: هذه السنة انظر مخرجها ممن، خرجت من أهل البيت، من هذا الشخص. ويبين لهذا الذي يدخل رأسه في هذه الكوة ويدعو، يبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نسمع الحديث الثاني عن الحسن أيضا.
قال رحمه الله: وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ قال: فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.
اسمع هذا الحديث، هذا عن الحسن وعن الحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروون هذه الأحاديث التي يبينون فيها هذا المعنى الصحيح، فينبغي للمسلم أن يتقيد بذلك. ولهذا الحسن ماذا يقول؟ يقول: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. أيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن هناك ملائكة سياحين، إذا سلمت وأنت في أي مكان يأخذون سلامك ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لهذا الرجل لما دعاه للعشاء، شوفوا بساطة الناس، الحسن هذا على العشاء يتعشى، ونادى الرجل هذا لما رأى قال له: تفضل. فقال: ما أريد العشاء، يعني ما لي حاجة عليه. قال: ماذا صنعت؟ رأيتك تعمل كذا. فأخبره أنه جاء يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا تعمل هذا، إذا دخلت المسجد فسلم. ثم بين له: سلامك أنت هنا وسلام واحد بالأندلس لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن هناك ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أيها الإخوة ليس لنا حاجة أن نتردد على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، نسلم ونحن في مكاننا. فإذا كان الحسن والحسين يبينون لنا هذا وهم من أهل البيت وينقلون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نأخذ بهذه السنة، نستفيد منها ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاتنا مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتحدث البارحة في الزيارة، وهي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم بعد ذلك أهل البقيع الذين ما تحدثنا عنهم حتى الآن. وعندنا في نفس الكتاب باب اسمه: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فنريد نقرأ هذا الباب لأن فيه الزيارة كلها، الحاجة التي نريد أن نتحدث عنها كلها موجودة في هذا الكتاب، وهي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمع القارئ الآن ثم نبدأ بعد ذلك في الشرح، تفضل.
أنا رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة.
سمعنا هذه الأحاديث وسنسمع شرحها. أولا، قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريص على هذه الأمة ويريد أن يصلحها في دينها ودنياها. جهاده عليه الصلاة والسلام من بدايته حينما كلفه الله عز وجل بإنقاذ هذه البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور، ما قال من الظلام، من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الكفر وظلمات الشرك وظلمات الظلم، فالله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا للعالمين جميعا، كما قال تبارك وتعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عز وجل وصف رسوله بهذه الأوصاف: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم، يتكلم بلغتكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني كل شيء يعنتكم ويشق عليكم عزيز عليه، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه الله عز وجل رحمة للبشرية كلها، ليست بعثته للعرب فقط كما تقول اليهود وغيرهم، وإنما بعثته للعالمين جميعا. كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي يبعث إلى أمته، وقد يبعث نبيان في وقت واحد كما في قصة إبراهيم ولوط. أما بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي كافة للبشرية جميعا، ولم يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول، الله أرسله للبشرية كلها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لما كانت رسالته هي الخاتمة، خاتمة الرسالة جميعا، الله عز وجل أنزل عليه هذا الكتاب الذي هو القرآن، الذي لم يفرط الله فيه من شيء، أي أن ما تحتاجه البشرية إلى قيام الساعة كله في هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفل بحفظه، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور والصحف، تلك الكتب كلها الله عز وجل ما تكفل بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى علمائهم، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقد قصروا وحرفوا وبدلوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل للبشرية كلها، أنزل عليه هذا الكتاب الذي تكفل بحفظه، ولم يكل حفظه إلى الناس، بل هو الذي تكفل بحفظه. ولهذا الله عز وجل يسره على البشرية كلها. تجد الأطفال عمر الطفل 8 سنوات إلى 10 سنوات يحفظ القرآن عن ظهر قلب: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره الله عز وجل للحفظ. في العالم كله لو حدث الآن في أي مكان في العالم تغير حرف واحد من القرآن لشب الناس عليه كلهم من جميع الجهات، وهذا مما يدل على حفظ كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أنزله على رسوله، ورسوله أخذه عنه الصحابة جميعا، فكانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظونه، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حفظ في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر، ثم في عهد عثمان، بحيث أنه في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه كتب القرآن كله وصار في المصحف المعروف بمصحف عثمان، وهو الموجود الآن بين العالم. هذا القرآن الذي تكفل الله بحفظه هو دستور الأمة كلها، وهو الذي ينبغي للمسلمين المحافظة عليه، وهم بحمد الله يحافظون عليه. لو وجد تقصير في جهة من الجهات، جهات أخرى تحافظ على هذا الكتاب. وهذا الكتاب لابد أن تكون معه السنة، لأن السنة موضحة ومبينة للقرآن، والسنة وحي، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: إنا نحن وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به السنة. فالقرآن فيه أحكام مجملة وفيه أحكام مفصلة، المجملة توضحها السنة. من المجملة الصلاة، أقرب مثال يعرفه كل إنسان. الله عز وجل قال في كتابه: أقيموا الصلاة. لكن إذا قرأت في القرآن لا تجد أن صلاة الظهر 4 ولا العصر 3 ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاثا ولا العشاء أربع ولا الفجر ركعتين، ما تجد هذا، إنما تجد فيه أقيم الصلاة. هذه الصلاة كما تحدثنا البارحة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، ونزل بها وجاء جبريل عليه السلام وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلوات بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقلت لنا صلاته من حين كلفه الله عز وجل بهذه الصلاة على تلك الكيفيات إلى وقتنا الحاضر وإلى قيام الساعة. نحن الآن نتحدث في قضية الزيارة، أي الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن الرحال لا تشد إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. سنسمع الآن الزيارة المشروعة. تحدثنا البارحة ونعيد الآن أطرافا من ذلك الحديث، وهو أن المسلم إذا وصل إلى هذا المسجد أول ما يبدأ به أن يصلي فيه، إما صلاة الفريضة إذا جاء وهم يصلون فريضة، وإن لم يكن في وقت الفريضة فيصلي تحية المسجد، ثم يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوته، يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، يتقدم قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنه. هؤلاء جميعا الثلاثة الذين جمع الله بينهم في هذا المكان كانوا في الدنيا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبي بكر وعمر، لشدة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين وفي حفظ هذا الدين، وكذلك جمع الله بينهم في هذا المكان، وسيكونون في الآخرة في الجنة إن شاء الله على ما وعدهم الله عز وجل به في كتابه. الآن نسمع للتعليق على هذه الآية التي سمعتم، ونسمع الزيارة المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها حتى يكون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث.
يعني الله عز وجل أرسل لكل أمة رسولا منهم، وأرسل إلى هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم منهم، وهو دعوة إبراهيم عليه السلام. الرسول لا بد أن يكون من جنس من أرسل إليهم حتى يفهمون عليه، يفهمون منه ويعرفون أنه منهم، يعرفون مدخله ومخرجه ونسبه وصدقه وأمانته. رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، وهو من أعلاها نسبا، وهكذا يبعث الأنبياء من أعلى قومهم نسبا حتى لا يتكلم فيه الناس ويقولون هذا وضعه كذا ووضعه كذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث دعا الناس إلى عبادة الله وحده، لو كان الرسول من غير جنسهم لما فهموا عليه، ولهذا قال العرب كما حكى الله عز وجل في كتابه عنهم: قالوا لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. الله أخبر قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ما معنى هذا الكلام؟ هم يقولون هذا بشر، الله عز وجل لو أراد لنا غير ما نحن عليه لأنزل علينا ملائكة. الله عز وجل أخبر على أن الملائكة لا يستطيعون أن يتحدثوا معهم، لأن الملائكة وضعهم غير وضع البشر. جبريل عليه السلام لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، مرة حين تأخر الوحي، فلما تأخر الوحي حزن الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، فسمع صوتا في السماء فالتفت فإذا هو جبريل قد سد أفق السماء، يعني لكبره وعظمه، يعني لما كان بينه وبين السماء ما يرى السماء من كبره. هذا لو نزل على البشر يموتون، ما يستطيعون. حينما اقترحوا هذا الاقتراح وقالوا لولا أنزل عليه ملك، الله يقول لو جعلناه ملك لجعلناه رجلا، لابد أن يكون يعني شكله شكل الرجال حتى يأنسونه، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، سيرجعون فيما هم فيه فيقولون هذا منا. إذن الملائكة لو نزلوا على البشر لما استطاعوا أن يتحدثوا معهم، ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان أصول الدين جاءهم على صورة رجل أعرابي شديد بياض الثياب شديد شواذ الشعر لا يرى عليه أثر السفر كما جاء في الحديث، الحديث في صحيح مسلم. حينما دخل قال الصحابة ومنهم عمر الخطاب رضي الله عنه جاء هذا الرجل بهذه الصورة، أولا لا يرى عليه أثر السفر، ما هو مسافر، جاء نظيف شعره أسود نظيف ثيابه بيض نظيفة لا يرى عليه أثر السفر، ولكن لا يعرفه منا أحد. يعني ننظر كيف الكلام ذا، يعني جاء بهذه الصورة أولا ما يعرفونه ولكن ما عليه أثر السفر، ما جاء من الخارج رجل مسافر حتى يقول هذا جاء من الخارج، رجل شديد بياض الثياب شديد شواذ الشعر لا يرى عليه أثر السفر. فلما جاء وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه له هذه الأسئلة، أول سؤال سأله عن الإسلام، يقول للرسول ما هو الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. إذن تعجبوا تعجب آخر، الأصل أن السائل يسأل عن شيء لا يفهمه ولا يدري عنه، فكيف لما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بأركان الإسلام الخمسة قال له صدقت، معنى ذلك أنه يعلم هذا. ثم سأله عن أركان الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال له صدقت. إذن هم تعجبوا، رجل يسأل ثم يصدق، معنى ذلك أن عنده علم كيف يسأل. ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم انصرف فلم يره. بعد ثلاث سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاك الرجل، قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، يعني جاء بهذه الصورة بصورة بشر، لو جاء بصورته التي خلقه الله عليها لم يستطيعوا أن يثبتوا أمامه، قد يموتون حينما يشاهدونه. إذن الله عز وجل أرسل لنا رسول من أنفسنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم كما سمعنا في هذه الآية. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروفا، ولما صارت الهجرة الأولى للحبشة، يعني حينما ضيق المشركون على المسلمين في مكة ونكلوا بهم، أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يهاجروا إلى الحبشة لأن فيها النجاشي، وأنه رجل لا يظلم عنده أحد، كثير من الناس يعرفون الحبشة. ذهبوا إلى الحبشة، لما ذهبوا إلى الحبشة وجاءوا عند هذا الملك فأكرمهم وبقوا عنده. الكفار من قريش قالوا لا يمكن أن يبقون، ماذا نصنع؟ فأرسلوا في أثرهم اثنين، عمرو بن العاص وشخص آخر معهم، فجاءوا وعندهم هدايا قدموها للبطارقة وطلبوا منهم، قالوا نحن سنتكلم مع الملك لأن فيه جماعة صابئين تركوا قومهم وجاءوا إليكم سيفسدون دينكم، فنريد نطلب منه أن يعيدهم ويسلمهم لنا. وافقوا معهم، أخذوا هذه الرشوة، ثم حضروا عند النجاشي فتكلموا بأن فيه جماعة وأنهم صابئين، الصابئ معناه المرتد، خرجوا على قومهم وجاءوا إلى بلادك، فنحن جئنا نريد منك أن تعيدهم إلينا. الجماعة ذولا قالوا صحيح. لما طلبوا منه هذا الطلب قال لا يمكن حتى أتثبت منهم كيف حالهم. فلما جاء جعفر رضي الله عنه وأرضاه سأله فأخبره، قال نحن كنا قوم على شرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونعتدي على الناس، فبعث الله فينا رسولا منا فدعانا فآمنا به واتبعناه. سأله لأي شيء ندعوكم؟ قال يدعونا لصلة الرحم وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولحسن الجوار. سأله هل في شيء مما أوحي إليه؟ فقال نعم، فتل عليه بعض الآيات. أدعوا عليه أنهم يطعنون في عيسى عليه السلام، أن هذا الذي يدعونه يطعنون في عيسى عليه السلام. فماذا صنع؟ طلب منه شيئا في ذلك، فقرأ عليه سورة مريم من أولها إلى أن جاء في وصف عيسى وأنه عبد الله ورسوله. حينما انتهى من ذلك قال النجاشي لم يزد في عيسى مثل هذا القدر، يعني كل الذي قاله هو الحكم الصحيح والعمل الصحيح، وهو الذي أنزل في عيسى في التوراة والإنجيل. ثم منع ولم يسمح لهم أن يذهبوا معهم، قال بل تبقون آمنين مطمئنين. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل مكة يسمونه الأمين، يلقبونه بالأمين، يعرفون أنه صادق وأنه لم يأتي بالكذب ولم يكذب قط. كيف يكذب على الله وهو لا يكذب على الناس؟ الشاهد من هذا أن الله عز وجل بعث هذا الرسول لهذه الأمة من أنفسها يعلمون مدخله ومخرجه، كما جاء أيضا في كلام كسرى حينما كلمه شعبة في ذلك. تفضل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. قال: وقوله عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه.
هذا الدين الإسلامي دين رحمة ودين عدل ودين مساواة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يبعث رسله يقول لهم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. هكذا لما بعث معاذ إلى اليمن أمره أن يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، وأمره أيضا أن لا يعسر على الناس، بشروا ولا تعسروا ويسروا ولا تنفروا. هذا الدين كله يسر، لم تأتي فيه الأغلال التي جاءت على بني إسرائيل، بل كلها شريعة ميسرة سهلة على من يسرها الله عليه. كلنا نعلم على أننا مكلفون بهذه التكاليف التي نقوم بها ونحن نؤديها براحة. حينما تكون هناك مشقة الله عز وجل ينقل من هذه المشقة إلى اليسر. كلفنا بالصوم شهر رمضان 30 يوما، إذا كان الإنسان مريضا فله أن يفطر ثم بعد ذلك يقضي، إذا كان مسافرا قد يشق عليه الصوم في السفر فله أن يفطر ثم يقضي. أمرنا بالحج وهو ركن أركان الإسلام الخمسة، ولكن لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن ليس فيه أشياء فيها مشقة على الناس مطلقا، كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله والأحكام الشرعية كلها سهلة وميسرة لعباده، كل إنسان يستطيع أن يقوم بها. أنت فقير ما تجب عليك الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام ما تجب عليك. أنت مريض ما وجبت عليك، ما وجب عليك الصوم حتى تشفى، وهكذا. أنت فقير ما عندك مال، ما وجب عليك الحج، فإذا وجدت المال واستطعت وجب عليك الحج. إذن هذه كلها أمور ميسرة ومسهلة على عباد الله عز وجل، وهذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لا أغلال فيه ولا حرج فيه، وإنما الدين يسر. فإذا اشتد الأمر في قضية معينة الله عز وجل يبيح لصاحبها الأمر الذي ييسر عليه ذلك الحكم الذي كلف به. ولهذا قال في الصلاة، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا وإن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى أن هذه الصلاة لا تسقط عنك، ولكن لا تكلف إلا الذي تطيقه. الصلاة المطلوب منك أن تصلي قائم، لكنك ما تستطيع مريض تصلي جالس، ما تستطيع جالس تصلي وأنت على جنب، وهكذا. لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله موجودا فيصلي بقدر استطاعته. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: قوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما، أخرجه الطبراني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم.
هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأفته ورحمته بهذه الأمة. أولا الله عز وجل أكمل له هذا الدين، وكان هذا الدين نزوله ميسر. لو نزل جملة واحدة مثل ما طلب المشركون أن ينزل القرآن جملة واحدة، الله عز وجل بين قال: كذلك رتلناه، كذلك أنزله ليكون سهلا على الناس بحيث أنهم يحفظونه ويعملون به. لو جاءهم جملة ما استطاعوا أن يقوموا به، تكون فيه تكاليف صعبة. ولهذا كما قلنا أول ما طلب من المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم تطلب منهم التكاليف إلا بعد أن صلحت قلوبهم ونقيت من الشوائب ومن الشرك ومن الشبهات. نسمع لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري في فضائل القرآن، حينما جاء رجل عراقي وسألها، ماذا قال لها في سؤاله؟ قال لها: أريني مصحفك. قال لعائشة هذا الكلام: أريني مصحفك، يعني القرآن. فقالت: ماذا تريد منه؟ قال: أريد أن أؤلفه، يعني يجمع القرآن، لأنه مفرغ يريد يجمعه. نسمع لكلامها، وهو منهج للدعوة لجميع طلاب العلم وللمسلمين عموما. قالت: إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، المفصل الذي هي الحواميم إلى آخر الناس، السور القصيرة، تقول فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم تقول: ولو قال للناس هم في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الشرائع. نفصل هذا قليلا. عائشة رضي الله عنها تخبر بأول ما نزل على رسول عليه الصلاة والسلام، نزلت عليه هذه السورة القصار التي يحفظها كل إنسان، ثم فيها الترغيب لمن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به، والترهيب لمن خالفه. فيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار، يعني الجنة للمطيعين والنار للعاصين المخالفين. ثم تقول: لو قال للناس في مكة اترك الخبر لقالوا لا نترك. لماذا؟ لأنهم ألفوه وعاشوا عليه وشبوا عليه الكبير والصغير، فأصبح من الأمور المألوفة عندهم التي لا يستطيعون أن يفارقوها. فلو قالوا مرسول اتركوا الخمر قالوا ما نترك. سننظر كيف ترك الخمر. قد سألني سائل البارحة وأنا سأبين له لأن سؤاله يدخل في هذا الموضوع الذي أتحدث فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا 13 عاما في مكة لم تنزل عليه أي فريضة غير الصلاة، 13 سنة. ثم هاجر للمدينة، كم مدة الهجرة وتوفي؟ كم ما تحفظونها؟ كثير منكم يحفظوها أنها 10 سنوات، يعني 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، يعني 13 سنة في المدينة ما فرضت فيها إلا الصلاة، الصلاة فقط في مكة. فلما هاجر إلى المدينة في 10 سنوات نزلت هذه الشرائع كلها، الحدود بما فيها على اختلاف أنواعها، الجهاد، الزكاة، الحج، الصوم، كلها فرضت فيه في المدينة. لماذا لم تفرض هناك؟ لأن قلوب الناس ما زالت على ما هي عليه من الشرك. ولهذا قالت عائشة هذا القول، لو قال اترك الخمر قالوا لا نترك. ننظر في المدينة، الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر المدينة والخمر ما زالت مباحة، ولكن المشاكل التي تحدث منها للناس، العقلاء يشعرون بتلك المصائب التي تحدث من شرب الخمر. فوردت الأسئلة من الناس، والله عز وجل حكى ذلك في كتابه، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر، ما هو الجواب الذي جاء؟ الله عز وجل قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثم كبير ومنافع. المنافع صاحب الخمر يبيع ويحصل له نقود، يعني يعمل بها شيء، لكن إثمه كبير، لأن الإنسان إذا سكر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله ارتكب كل الموبقات حتى مع محارمه، لأنه يصبح بدون عقل مجنون. لكن هذه الآية ما ورد التحريم قاطع، بس العاقل يوازن بين المصلحة والمفسدة، يعني فيها نفع قليل وإثم كبير. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب من الله عز وجل أن ينزل في الخمر بيانا شافيا، لأن هذا البيان كل واحد يعني على كيفه، يستطيع يترك العاقل، ومن أراد أن يشرب، من أراد أن يتعامل بالربا يعني في الميسر يستمر. نزلت الآية الأخرى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذه الآية الثانية، وهذه الآية في سورة النساء. هذه الآية فيها تحريم، لكن هذا التحريم محدد، متى؟ ممنوع أن يأتي الإنسان للصلاة وهو سكران. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن الإنسان إذا كان سكران يمكن بدل ما يقرأ يسب ويشتم لأنه مجنون، حتى تعلموا ما تقولون. إذن التحريم صار مضيق، يعني الشرب، شرب الخمر صار مضيق، معنى أن الإنسان لو صلى المغرب الآن كما صلينا، لو شرب الآن يأتي العشاء وهو سكران، إذن هو ما يشرب الآن. لو شرب الظهر يأتي العصر وهو سكران، إذن لا يشرب. لو شرب العصر يأتي المغرب وهو سكران، لا يشرب، لأنهم يحافظون على صلاتهم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن ما الذي بقي من الأوقات؟ الوقت الذي يمكن الإنسان يشرب ويصحو بقي بعد العشاء إلى الفجر، قد يكون الوقت طويلا، وكذلك من الفجر إلى الظهر. الذي مبتلى قد يشرب في هذه الفترة ويصحو، وإذا صحى خلاص يأتي للصلاة. كما قلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب من الله عز وجل وهو الملهم أن ينزل في الخمر بيانا شافيا، لأن هذا البيان حتى الآن ما شفى في الموضوع. أنزل الله عز وجل الآية الأخرى في سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هناك اجتنبوا وتركوا. في الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة كانوا عند أبي موسى أو غيره يشربون الخمر، فلما نزلت هذه الآية خرج منادي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الخمر حرمت، فطلب من الساقي الذي يمر عليهم بالكؤوس أن يخرج ويشوف ما هو هذا الخبر، ماذا صار. فلما خرج فإذا المنادي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية يقول إن الخمر حرمت، رجع إليهم فقال المنادي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر حرمت، ماذا صنع أولئك الصحابة؟ من كان في فمه شيء مجه، وعنده كوب لم يشربه، ثم الناس كلهم في المدينة امتثلوا ذلك الأمر وأصبحت أزقة المدينة كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري، أصبحت الأزقة تسيل بالخمور، كسروا الدنان وطشوها. لماذا؟ لأن قلوبهم أصبحت نقية. والله يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله أمرا ما في أحد يتلكأ ولا في أحد يتردد. إذا ننظر كيف الخمر بقي هذه الفترة، لأن الناس ألفوه. ولهذا قالت عائشة هذا القول، لو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قالوا اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأن فيه رايات، فيه بيوت، فيه محل الدعارة، وتعرفون الآن في الدنيا موجود من هذا النوع. لو قال اتركوا الزنا لقالوا نترك. إذن لما نزلت الحدود ماذا فعل من ارتكب مثل تلك المعصية؟ ترجعنا لصحيح البخاري وصحيح مسلم أن رجلا اسمه ماعز من الصحابة، وامرأة إما جهنية أو غامدية، حدث منها تلك المعصية، وجاءت هي حامل من الزنا. وذكرت لكم بعدة مناسبات أن قضية الزنا لم تثبت بشهود مطلقا، وإنما تثبت إما بالاعتراف وإما بالحبل من المرأة التي لا زوج لها، لأن الله لا يحب إشاعة الفاحشة. ولهذا ضيق في هذه القضية، في قضية الشهود، لابد أن يشهدوا أربعة، وهؤلاء الأربعة يشهدوا بأنهم شاهدوا العملية، ما يقولون والله في رجل وامرأة دخلوا البيت وقفلوا الباب وعملوا، هذا ما ينفع ولا تقبل هذه الشهادة، بس يؤدبون، الذي يعمل في ذلك العمل يؤدب، لكن هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، لأن الحد للزنا للبكر 100 جلدة وللثيب الرجم، فالحد هذا لا يثبت إلا بما سمعنا من الشهود الأربعة، ولو شهدوا 3 وتخلف الرابع لجلد هؤلاء 3 لأنهم رموا ذلك الرجل بتلك الفاحشة. اقرأوا سورة النور، اقرأوا سورة النور يتبين لكم ذلك. الشاهد أن هذه المرأة التي جاءت حامل من الزنا وجاء بها وليها وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني يا رسول الله، فقال لوليها أرجع بها حتى تضع، لأن هذا الحمل ما له ذنب، فرجع بها وبقيت حتى ولدت، ثم جاءت تحمل ولدها ومعها وليها، وجاءت إلى رسول الله قالت طهرني يا رسول الله، ما الذي جاء بها؟ لا هي مسجلة في دفتر ولا في ناس يعقبون عليها، وإنما الذي جاء بها إيمانها. ماذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام، ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام. كم يبلغ سن الفطام؟ بعد 2 ذهبت به، الرسول ما تابعها. حينما بلغ سن الفطام جاءت تحمله وفي يده كسرة من الخبز، يعني معناه معتمد على نفسه يأكل، وجاءت وقالت طهرني يا رسول الله. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت، لأن الذي يرتكب فاحشة الزنا وهو محصن هذا حده الرجم. جاء بها للصلاة ليصلي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ لما جاء الرسول يريد يكبر يصلي عليها مسك بجنبه قال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إن هذه المرأة تابت توبة لو وزعت على 70 لكفتهم، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، وهل رأيت من جاد بنفسه لله عز وجل؟ إذن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذه تابت ويقيم عليها الحد وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية، هذا الذي نقول لكم ماعز، هذا رجل من الصحابة وقع في الزنا وهو محصن، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام طهرني، فأعرض عنه الرسول، فجاء من الجنب الآخر فأعاد عليه الكلام فأعرض عنه، فجاء من الجنب الآخر فتكلم فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه 4 شهادات. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قال خذوه وقيموا عليه الحد؟ لا، سأل أقاربه وأصحابه هل هذا الرجل في عقله شيء، هل هو يعني مجنون؟ فقالوا ما علمنا عليه إلا خيرا، رجل صالح وفيه خير وأراد أن يطهر من هذا الذنب فأقيم عليه الحد. إذن هذه الحدود ما أقيمت إلا كما سمعنا بالاعتراف، ومن الذي يقوم بها؟ حينما صلحت القلوب. وهذا ما أردت أن أبينه بحديث عائشة التي سمعتم، لأنها تقول لو قال للناس وهم في مكة لما كانوا على شركهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لو قالهم اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزلت الأحكام، لأن القلوب أصبحت تقبل تلك الأحكام التي فيها هذه التكاليف. والله يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا الحديث فيه بيان الدعوة للآخرين. سألني البارحة ولعله إن شاء الله موجود، يقول أنا إمام في بعض البلدان وعندنا بدع وخرافات موجودة ونشأوا عليها الناس، يعني واحد بعد واحد وكلهم ألفوها حتى أصبحت فيها السنة. آخر أيضا يقول إذا مات عندنا الميت العادة جرت أننا لما ندفنه أولا نقرأ عليه الفاتحة، الأمر الثاني لما نرجع نأخذ من ماله ونعمل ضيافة للناس ونأتي بقراء يقرؤون ويأخذون مال أيضا على ذلك. فأنا قلت للإخوان الأخوين معا ينبغي لكم ما دمتم عرفتم أن هذا مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتنصحون الناس من هذه الأعمال المخالفة. واحد كان بجواري هنا وهو يظهر أنه قاضي كما قال لما جلسنا نتحدث في الموضوع في قضية قراءة القرآن على الموتى، فهو قال يستدلون بحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، والله يقول في هذه السورة في سورة ياسين لينذر من كان حيا، يعني القرآن لينذر من كان حيا. قلت والله كلامك هذا هو الحق، لأن الحديث هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والميت لا يستفيد منه وإنما يستفيد منه الحي. فهو نفسه يبين يقول أن القرآن يدل على أن القرآن لا يستفيد منه إلا الحي، أما الميت لا يستفيد منه لأنه لا يسمعه وله سيعمل به وإنما قد مات. إذن الحقيقة التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها وأن يؤديها أن العمل هذا الذي يعمل على الموتى بهذه الصورة غير صحيح. فبينت له أنه إذا وضع الميت في قبره ما هي السنة التي تعمل؟ هل نقرأ عليه الفاتحة؟ هل نقرأ عليه القرآن؟ لا يستفيد من ذلك شيئا، وإنما الذي ورد في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا وضع الميت في قبره ثم هالوا عليه التراب وهو يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان منكر ونكير فيسألانه عن دينه ونبيه، ما هو الجواب حينما يسألون من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه هي الأسئلة، هذا هو الاختبار. الاختبار في الدنيا الطلاب يعرفونه اختبار لكن ينجحون فيه، ولو رسب الدور الثاني ينجح، لكن هذا اختبار دور واحد ما وراه دور ثاني. فهذه الأسئلة توجه للميت، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال للموجودين الذين شيعوا تلك الجنازة: اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ماذا نقول؟ نقول: اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه السنة، ما هو نقرأ عليه القرآن، نقرأ الفاتحة، ندعو له ونقف عند قبره، لأن بعض الصحابة يريد أن يجلس عند قبره قدر ما تنحر جزور وتقسم حتى يستأنس بهم ويجيب رسل ربه، ومنكر ونكير. إذن هذه السنة حينما نأتي بالميت ونضعه في القبر ندعو الله عز وجل أن يثبته بالقول الثابت. الأمر الثاني: لا نرجع لبيته وأولاده قد يكونون مساكين فقراء عندهم حاجة يعني قليلة جدا لا تكفيهم، فنأخذها ونعمل بها صدقات ونقدمها للناس، هم في مصيبة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قتل جعفر رضي الله عنه وأرضاه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. أهل الميت هم في شغلة وفي مصيبة، أنت تزيدهم مصيبة على مصيبتهم، تطلب منهم الضيافة، تأخذ أموالهم تذبحوها وتوزعوها، وتأتون بالقراء يقرؤون القرآن من أجل أخذ الأموال هذه. هذا كله من الأمور الفاسدة التي ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لها بعقولهم. هذا المسكين الذي توفي أولاده في حاجة إلى من يساعدهم، تأتون للمال الموجود معه وتعملون به هذه الأعمال؟ هذا كان موجود عندنا في هذه البلاد، في هذه البلاد كان هذا معمولا به، وهو أنهم اليوم الثالث يعملون عدد من الذبائح، اليوم السابع يعملون عدد من الذبائح، يوم 40 كذلك، وهذا الموجود في أكثر بلاد العالم الآن. وهذا كله باطل وكله مخالف لمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنما ندعو الناس بالترتيب، ما نأتي ننزل عليهم صاعقة ونقول أنتم مشركون أنتم فيكم أنتم فيكم، لا، نعلمهم أولا. إذا كان الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أنت تحب لنفسك الخير، إذا قدم له الخير، قدمه له بالأسلوب الحسن، قل له: يا أخي، هذا ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة ولا فعله الأئمة الأربعة، فينبغي لنا أن نتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما عمله أصحابه من بعده، لم يعملوا من ذلك شيئا. فلو دخلنا معهم بهذا الأسلوب، بالأسلوب الطيب بالأسلوب الحسن، إن شاء الله يقبلون ذلك منا. وكذلك في قضية الأمور التي تحدث الآن في كثير من البلدان، بحيث أنهم يشبون على هذه الأمور التي تعمل، والشخص هذا الإمام يعرف أنها بدع، يعرف أنها مخالفة للكتاب والسنة، لو قال لهم عملكم هذا بدع قالوا: أنت المبتدع. لماذا؟ لأنهم نشأوا على ذلك. إذن ما هو الأسلوب الحسن؟ ما هي الطريقة الصحيحة؟ تأخذ لهم يا أخي كتاب فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأها عليهم في هذه الموضوعات، هذه الموضوعات التي يعملونها في الصلاة وقبل الصلاة وبعدها، اقرأ عليهم الأحاديث الواردة في هذا الباب، اسمعهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك هم سيتركون. إذا عرفوا ذلك، ما في واحد تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك ما أقبل هذا الكلام، ما في أحد يرد هذا. لو قلت له قال فلان يقول لك أنت وضعك كذا وأنت وضعك كذا، فلان فلان أحسن منك وأفضل منك وأعلم منك، لكن قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعادلك في هذا، لأنه يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويحترمه ويعلم أن الخير فيه. إذن ينبغي لنا أيها الإخوة أن تكون دعوتنا وطريقتنا لدعوة الناس بالأسلوب الحسن الذي يقبلوه منا، لأننا نحب لهم الخير كما نحب لأنفسنا. فإذا كنت تحب الخير لنفسك فقدم هذا الخير للآخرين حتى يقبلوه منك. وهذه الدعوة ليست مبتدعة، هذا الذي علم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فقاله في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا علمه الله عز وجل. وقال رسول عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، وينبغي الإنسان أن يكون عنده علم، ما يدعو بالجهل، الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني الأول التفقه أنت يكون عندك علم حتى تدعو إليه، أما تكون جاهلا فأنت تضل الناس، لأن الإنسان إذا دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة، ومن دعا إلى سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يحذر على نفسه، فلا يدعو إلا إلى الخير الذي يعلمه، ولا يمكن أن العلم ينزل علينا وحيا من السماء، لابد أن يجلس طلاب العلم عند العلماء حتى يتعلموا منهم، أما يجلس على القنوات وعلى الإذاعات وعلى الأشرطة ويأخذ منها أخبار ويدفعوا الحماس لأنه يحب الإسلام، وحتى العجائز يحبون الإسلام، كل واحد يحب الإسلام. المحبة لا تكفي، المحبة تحتاج إلى علم، فكوننا نتلمذ على القنوات الفضائية وعلى هؤلاء الذين عندهم هذه المناهج المخالفة ثم ننطلق ندعو الناس، هذا قد يكون وزره علينا. وإنما طالب العلم الذي يريد أن يعلم الناس يجلس عند العلماء أولا يدرس عليهم، ثم بعد ذلك إذا تفقه في الدين عند ذلك يعلم الناس.
عندك ما أخي بسم الله،
لعل ما أطلنا عليكم كلاما ما تفهمونه، إن شاء الله فهمتم الكلام. يعني لو الثلث والثلث كثير، لو فهمتم الثلث طيب إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون.
جناحك للمؤمنين، يعني الرسول كان متواضعا في دعوته يدعو الناس وهو متواضع حتى يقبلوا منه هذه الدعوة، ولو جاء متكبرا عليهم على أساس أنه عنده علمهم جهال ما يقبلوا منه هذا. فينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، يتخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، والإسلام هو عقيدة وعبادة ومعاملات وحسن أخلاق. الإسلام يجمع هذه الأمور جميعا، عقيدة وهي في الدرجة الأولى، لأن القلوب إذا صلحت صلحت الجوارح، والرسول يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا عبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن القلب هذا هو ملك وهذه الأعضاء جنود، فإذا كان هذا القلب سليم صحيح متجه اتجاه صحيح، هذه اليد وهذا اللسان وهذه الأرجل لا تمشي إلا في الخير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متى يسلمون؟ من يدك ومن لسانك. إذا كنت تعلم أنك إذا تكلمت بالكلام الفاحش بالكلام السيء هذا مسجل عليك وأنك ستحاسب عليه، وإذا كنت قويا وعندك جبروت وآمنت بأنك لو اعتديت على الناس بيدك ستعاقب على ذلك، إذا كنت كذلك أنت تمنع نفسك. إذا كنت تؤمن بأن كل ما تكلمت به مسجل لك أو عليك، وأنك إذا بطشت بيدك بطش الجبارين بأنك ستعاقب على ذلك، وتركت هذه الأشياء فتكون مسلما. المسلم من سلم المسلمون من لسانه فلا يشتمهم ولا يسبهم ولا يتكلم عليهم بالكلام السيء، ومن يده فلا يعتدي عليهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. المسلم الذي تكون هذه صفته هو المسلم كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. قال: قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب.
المؤلف يعني يذكر هذه الأشياء، والرسول عليه الصلاة والسلام أنذر وبلغ وشدد في هذا الجانب، وقال في التحذير من الأمور الموصلة إلى الشرك: لا تصلوا للقبور، معنى هذا شرك صريح، ولا إليها، لأن هذا قد يوصل إلى عبادتها. لا تصلوا للقبور أي لأصحاب القبور تصلون لهم، ولا تصلون إليها تجعلها في قبلتكم وتصلون إليها، لأن هذا قد يوصل إلى عبادتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر هذه الأمة من كل الوسائل التي توصل إلى الشرك، لأن شرك الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، كيف تعبد غيره؟ والعبادة ينبغي أن نفهمها أيها الإخوة، العبادة هي الدعاء والرجاء والخوف، هذا كله عبادة، ليس الصلاة وحدها عبادة. الإنسان قد لا يصلي للقبر، قد لا يأتي يصلي ركعتين لهذا الولي، قد لا يصلي، لكن قد يأتي يذبح له ويدعوه، يعني قد يأتي إليه ويقرب له قربان ويذبحه ويطلب منه أن يشفي مريضه أو يرد غائبه، قد يعمل ذلك، يعني قد لا يأتي يصلي ركعتين ولكن قد يذبح. إذن ما الفرق بين الذبح وبين الصلاة؟ هذه عبادة وهذه عبادة. والله قال في كتابه: فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر، قرن بين الصلاة والنحر. ليس المقصود بالنحر النحر الذي تعمله ضيافة أو للعيد أو هدي، إنما المقصود به أن تذبح لغير الله، فإذا كنت تصلي لله فكذلك لا تذبح إلا لله، لا تذبح لولي من الأولياء وتطلب منهم ولا يطلب إلا من الله. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة أن هذه الأعمال كلها عبادة، ومن ارتكب شيئا منها فقد أشرك بالله. دعاء غير الله عبادة، فإذا دعوت غير الله فقد أشركت. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء مخ العبادة. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من ذبح لغير الله، وقال: من ذبح لغير الله فقد أشرك. إذن أنت تأتي والإنسان يعمل بعض الأعمال من هذه الأعمال، تقول له: قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، يذبح لغير الله ويقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه ما يعلم أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. يعني كونك تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله وتذبح لغير الله وتنذر لغير الله، هذا العمل نقض هذه الكلمة، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. والعبادة كما قلنا الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي، ما هو النسك؟ الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذه كلها لله، لا يجوز لأحد أن يصرف منها شيئا لغير الله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، ومن أشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار بنص الآية. فينبغي للمسلم أن يحذر على عقيدته بالدرجة الأولى. نعم يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. قال: قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة.
إذن نحن الآن نسمع هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بين أن جعلها قبورا بمعنى أنكم لا تصلون فيها ولا تقرؤوا فيها القرآن. كيف هذا الكلام؟ كأنه يقول لك المقبرة هي التي لا يصح أن يقرأ فيها القرآن، وهي التي لا يصلى فيها، فلا تجعل بيتك مثل المقبرة. إذن نحن ما نذهب إلى المقابر ونصلي فيها ونقرأ فيها القرآن، لأن لو عملنا هذا فقد خالفنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ثم قالوا: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى وعيد الفطر والعيد الأسبوعي عيد الجمعة. فيقول: لا تجعلوا قبري عيدا. أنت إذا أردت أن تسلم علي مرة أخرى تسلم علي وأنت في مكانك، يعني تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك. قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقد ذكرنا على أن فيه ملائكة سياحين ينقلون هذا الكلام، وسيأتينا بعض الأحاديث عن أهل البيت، عن الحسن وعن الحسين زين العابدين، نسمع كلامهم في هذا الموضوع بعينه. تفضل يا أخي أكرم.
أنا رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر.
ونحن كلنا الآن عايدون من هذه الأماكن، أليس كذلك؟ كلكم حجاج، وكلكم ذهبتم إلى هذه المكان، هذه الأماكن. فالله عز وجل عوض المسلمين حينما أبطل أعياد المشركين بهذه الأعياد المكانية والزمانية. المكانية كما سمعنا، نريد أن نكمل الصفحة التالية لو تكرمتم بعد الأذان، لأن ما ندري هل نأتي ولا ما نأتي، ما ندري، العلم عند الله. نفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا كما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، فأن من سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. الوسيلة نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. هذه الكلمة التي تقولها تحل لك بها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع، لأن فيه حديث نريد من الإخوان يسمعونه ويستفيدون منه إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام: يشير بذلك إلى أن ما ينالوني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. قال المصنف رحمه الله: عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسن الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. قال شيخ الإسلام: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال حافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. انتهى.
هذا الحديث كما سمعتم عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو يقول الشارح: فانظر هذه السنة كيف مخرجها. أولا من أهل المدينة، أهل المدينة هم الذين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وأهل البيت وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسين أدى علي ابن الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار. قرب النسب لأنهم من ذريته، وقرب الدار لأنهم ساكنون في هذه الدار التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين يقول: هذه السنة انظر مخرجها ممن، خرجت من أهل البيت من هذا الشخص. ويبين لهذا الذي يدخل رأسه في هذه الكوة ويدعو، يبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نسمع الحديث الثاني عن الحسن أيضا.
قال رحمه الله: وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ قال: فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.
اسمع هذا الحديث، هذا عن الحسن وعن الحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروون هذه الأحاديث التي يبينون فيها هذا المعنى الصحيح، فينبغي للمسلم أن يتقيد بذلك. ولهذا الحسن ماذا يقول؟ يقول: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. أيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن هناك ملائكة سياحين، إذا سلمت وأنت في أي مكان يأخذون سلامك ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لهذا الرجل لما دعاه للعشاء، شوف بساطة الناس، الحسن هذا على العشاء يتعشى، ونادى الرجل هذا لما رأى قال له: تفضل. فقال: ما أريد العشاء، يعني ما لي حاجة عليه. قال: ماذا صنعت؟ رأيتك تعمل كذا. فأخبره أنه جاء يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا تعمل هذا، إذا دخلت المسجد فسلم. ثم بين له: سلامك أنت هنا وسلام واحد بالأندلس لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن هناك ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أيها الإخوة ليس لنا حاجة أن نتردد على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، نسلم ونحن في مكاننا. فإذا كان الحسن والحسين يبينون لنا هذا وهم من أهل البيت وينقلون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نأخذ بهذه السنة نستفيد منها ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاتنا مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.